الحمد لله الذي أكرمنا بتنزيل القرآن على عبده المصطفى سيد الأكوان محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل وقت وآن، وعلى آله الطيبين وأهل بيته المطهرين عن الأدران، وعلى صحابته الغر الميامين ومن والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين معادن الصدق والإيقان، وسادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه انتهينا إلى قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأشرنا إلى أن علم لا إله إلا الله أوسع العلوم، وهو راس وباب ومفتاح وبذرة العلوم النافعات كلها، وأنه يترتب عليه علوم الإسلام والإيمان والإحسان والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وما لا نهاية له من تلكم المعارف والأذواق والدلائل والعوارف واللطائف. فقال الله لحبيبه سيد أهل المعرفة به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وعلمنا أن الاستغفار طلب الغفران، والغفران أو أعظمه وأجله ما كان حائلاً وحاجزاً وساتراً بينك وبين الذنب، فلا تقع فيه ولا تقرب منه. ثم بعد ذلك درجات الغفران في من وقع في ذنب أو خطيئة، من سترها وعدم فضيحته بها، ومن العفو الله عنه فيها وتجاوزه عن أن يعذبه أو أن يعاقبه عليها، وما يتبع ذلك في الغفران من تحويل السيئة إلى حسنة، إلى غير ذلك من الغفران الرباني لعباده الذين سبقت لهم منه الحسنى. واستغفر لذنبك، فلذاته الشريفة يطلب دوام ما آتاه من العصمة، وهو سيد المعصومين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم كثيرا ما يستعمل في لغة العرب نسبة عملي أو حالي أو وصفي قرابة الرجل إليه، ومن ذلك ما جاء في التفسير من قول لذنبك أي آلك وأقرب إليك من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم عمن بقية المؤمنين بطلب الغفران لهم، وقال: وللمؤمنين والمؤمنات. وسمعنا قول سيدنا بكر الصديق: إن الشيطان قال: أهلكت ابن آدم بالسيئات فأهلكني بلا إله إلا الله والاستغفار. فأكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وذكرنا في تفسيرها المتقلب الذي كان في بطون وأصلاب الأرحام وأصحاب أرحام الآباء والأمهات ثم المجيء إلى الدنيا، وذكرنا وسط الدنيا تقلب الإنسان في أعماله وأحواله وحركته، ثم مثواه إلى فراشه وإلى مضجعه ومحل نومه. ثم ذكرنا تقلب الإنسان في هذه الحياة الدنيا بأنواع ما يسعى ويعمل ويكتسب وينوي، ثم مثواه إلى البرزخ والقبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وذكرنا أيضا متقلب الإنسان في أهوال يوم القيامة ومواقفها وما يجري فيها، ثم المثوى الأخير الأكبر الدائم: الجنة أبدا أو النار أبدا، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللهم اجعل مثوانا فردوسك الأعلى. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فقلوب المؤمنين تتشوف لزيادة الآيات وتتولع بالقرآن وتفرح به وتطمئن إليه وتحب كثرة التلاوة وتشتاق إلى التنزيل من حضرة الملك الجليل لسر الصلة بينهم وبين هذا الإله، وليزدادوا بذلك إيمانا وقربا منه تعالى في علاه ومعرفة بأسرار تكوينه، فهم يحبون نزول الآيات ونزول القرآن كما يحبون تلاوتها وتأملها وتدبرها، كما ينتظمون في العمل بمقتضاها والتطبيق لها. هذا وصف المؤمنين غير المنافقين الذين شب عليهم نزول القرآن، وخصوصا إذا فيه ذكر الجهاد في سبيل الله فأشق ما يكون عليهم ذكر الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، فإنهم إنما يظهرون الإيمان لأجل رغبات في شيء من مصالح الدنيا، لأجل رغبات في شيء من مطامعهم والمحافظة على أموالهم وأنفسهم، فلا تقوى نفوسهم على بذل ولا تضحية ولا قتال، لكن المؤمنين عكس ذلك. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. هل أنزلت سورة؟ فعندهم تشوف ومحبة لنزول السور ولذكر الجهاد في سبيل الله تعالى، لأنهم آمنوا بالله ورسوله وباعوا للرحمن إلههم أنفسهم وأموالهم، فهم يحبون حسن صرفها فيما يرضيه عنهم استعدادا للقائه جل جلاله. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ومن هذا نتبين واجبنا مع القرآن وعلى قدر إيماننا كيف نحب القرآن وتلاوته عموما وفي رمضان خصوصا، وما نصيبنا من التدبر وما فرحنا بالتلاوة لهذه الآيات. وإذا قد مر علينا اليوم الأول والليلة الأولى والليلة الثانية وجينا إلى اليوم الثاني من أيام رمضان، فكم قد تلونا من هذا الكتاب، وكم قد تدبرنا، وكم تأملنا، وكم رتبنا على أنفسنا فيما بقي من الأيام والليال. فشان المؤمنين مع القرآن يزيدهم إيمان، شان المؤمنين مع القرآن يطهرهم عن الأدران، شان المؤمنين مع القرآن قوة صلة بمنزله الرحمن جل جلاله. وفر الله حظنا من القرآن وسر القرآن والصلة بالقرآن، وجعل القرآن أمامنا يسوقنا إلى جنة العاه والرضوان، اللهم آمين. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة، إذا أنزلت سورة محكمة أي فيها الكلام الواضح البين الذي لا يحتاج إلى التأويل والذي لا ينسخ بتنزيل آخر، فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال للمصدين والمعاندين والخاذلين لدين الله تبارك وتعالى ممن يصد عن سبيل الله، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض، ومرض النفاق والعياذ بالله تعالى أشد الأمراض، مرض النفاق، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، نظر المغشي عليه الموت، من نزلت به السكرات فتح عينيه إلى مسار روحه، فتراهم عند نزول هذه الآيات ينظرون إليك وأنت تتلو هذه الآيات بهذه الصورة من القلق والحزن الذي في قلوبهم والخوف من أن يدعوا إلى الجهاد في سبيل الله. فقال: رأيت الذين في قلوب مرض ينظرون لك نظر المغشي عليه من الموت، كمثل من نزلت به السكرات فات عيونه إلى مصعد روحه، وهكذا ينظرون إليك عند تلاوتك لهذه الآيات، ينظرون لك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم. وفي أولى لهم معنيان: المعنى الأول أنه هلاك لهم ودمار، أولى لهم وليهم ونازلهم ما يكرهون من الشدائد، فهي عتاب وعقاب وتوبيخ لهم فأولى لهم، كما قال في الآية الأخرى أولى لك فأولى يحسب الإنسان يترك سدى. وكذلك ينطوي في هذا المعنى يقول كما ينظرون إليك نظر المغشي من الموت من حالتهم هذه النفاقية المرضية القلبية الموت أولى لهم، يعني من كانت حياته في هذا المرض وهذا الوصف الموت خير لهم من الحياة، الموت أحسن لهم من الحياة فأولى لهم، يعني فالموت أولى لهم وخير لهم أن يموتوا ولا يتمادوا في غيهم وطغيانهم وكراهتهم للتنزيل وللقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله. قال تعالى فأولى لهم، والمعنى الثاني فأولى لهم أنه مبتدأ لقول طاعة وقول عني الأجدر والأحسن بهم والأفضل لهم، طاعة وقول معروف، طاعة انقياد واتباع لك وقول حسن لك يا نبينا كما يتكلم معك السابقون الأولون المهاجرين والأنصار وأرباب اليقين والإيمان بالقول المعروف والحسن، كان أولى لهم أن يكونوا بهذه المثابة وبهذه الصورة، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الخلق فرق وجعلهم طوائف وجعلهم على درجات، هذا يرتقي ويعتلي ويتنور ويتطهر وهذا يسفل ويسقط ويظلم ويتكدر ويبعد، والعياذ بالله تبارك وتعالى على هذه الأحوال خلق الله الخلق. فيا رب اجعل مرادك فينا خيرا، ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، اجعل هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. قال تعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف، وعلى التفسير الأول أيضا أن معنى قول طاعة وقول معروف أي يتكلمون قبل نزول الآيات وقبل في القتال وقبل فرض الجهاد بأنهم مطيعين وأنهم يجيبون كلام لين وهم يبطنون في قلوبهم غير ذلك، طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر جاء الأمر بالجهاد وجاءت العزيمة ذهب عنهم ما كانوا ينافقون به، فإذا عزم الأمر وجاء الجد وجاء وقت الجهاد فلو صدقوا الله في القيام بالنصرة واتباع النبي ومؤازرته ومناصرته لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر وجد الجد وحضر وقت الجهاد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولكن قد يقولون بأفواههم قول معروف ويقولون طاعة ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فهكذا شان هؤلاء، ذم الله المنافقين وشنع عليهم فويل لأهل النفاق وثم ويل ثم ويل. وإن الله يطهر كثيرا من عباده من النفاق وبقية العلل والأمراض في مثل مواسم الخير وأشهر الخير بأعمال الخير والطاعات. طهر اللهم قلوبنا ونقها وأحيها بالمعرفة واليقين أبدا. يقول فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الله في يوم الحكم الذي يحكم فيه بين الأولين والآخرين قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عليهم. وقد وصف بهذا الوصف ساداتنا المهاجرين الأولين فقال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم يبتغون فضل الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ويقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاطلب الصدق وتحرى الصدق بصومك، يطلب الصدق تحرى الصدق بقيامك بتلاوتك للقرآن بصدقتك بأعمال البر بالخلق الحسن. اطلب الصدق، اطلب الصدق وتحرى الصدق حتى تفتح لك أبواب الصديقية. من تمسك بحبل الصدق سموه صديق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله ووجهاته ونياته حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب والعياذ بالله تعالى، يغش وينافق ويخادع ويظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر حتى يكتب عند الله كذابا ملعونا في الكذابين الملعونين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وارزقنا الصدق يا ربي معك في جميع الأحوال. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يذكرهم الحق جل جلاله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما عساكم أن تعملوا؟ لعلكم إن توليتم عن ما يدعوكم إليه نبينا محمد وما ننزله عليه، إن توليتم ما الذي يحصل منكم؟ كما كنتم في حالتكم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ألم يكن هذا وصفكم؟ وكل من تولى عن أمر الله ومنهج الله ما الذي يحصل منه على ظهر الأرض؟ يحصل فساد وقطيعة رحم، هذا الذي تدور عليه دائرة المنقطعين عن الله كائنين من كانوا من المخالفين لشرع الله تبارك وتعالى، يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهل عسيتم إن توليتم أعرضتم وأدبرتم عن وحينا وتنزيلنا وما بعثنا بنبينا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى للرحم مكانة، وجعل لهذه الأنساب بين الناس منزلة، واشتق الهسم من اسمه والرحمن، وهذه الرحم يقول: من وصلها وصلته ومن قطعتها قطعته. وإن الله لما خلق الرحمة قامت على العرش تقول: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الرحمن: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فإن لك ذلك، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله جل جلاله، فويل لمقطعي الأرحام. وهكذا تجد أكثر دعوات الشر والكفر والضلال تقوم على هذا الأساس: عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. ويقول: في سبيل الحزب الذي تدخل فيه لا تبالي، ويصل بهم الحد لأن يقول: لو قلنا لك تاتي برأس أبيك تاتي تقتله، وإلا ما تكون حزبي. يطلعوا لا يقولون هكذا ويعملون، فيقومون على الفساد وتقطيع الأرحام. كما كالشاذين أيضا من المنتمين إلى الإسلام، يقول: عمل برأينا هذا ومذهبنا، ولو غضب أبوك وأمك، ولو وأدى ذلك إلى أن تدابرهم أو أن تقطعهم أو تعمل ما تعمل العياذ بالله تعالى. فهذه صفة المنقطعين عن الله والمضادين لشرع الله، يقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض. لكن الأنبياء والمرسلين يقول: وإن جاهداك عن الوالدان على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهما في الشرك والكفر، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يقول: وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. فكل واحد منا عليه واجب تجاه الأمة وتجاه ذوي رحمه وقرابته. حتى سيدنا حامل الرسالة في بلاغه للرسالة التي هي للعالمين يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين ولتنذر أم القرى ومن حولها. فعلينا واجبات أمام الأرحام والقرابات في الإحسان، في المواساة، في السؤال عنهم، في أخلاقنا يكون أحسن أخلاقنا مصروفة لهم، في حسن معاملاتنا، في التفقد، في السؤال وما إلى ذلك. يقول: نكون على أداء لحق الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أولئك الذين أعرضوا عنك وتولوا الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك في معنى إن توليتم، أي توليتم الأمر وصار الأمر إليكم، ماذا تعملون؟ فهذا المنقطع عن الله إن ترأس أو تولى ما يحصل منه على ظهر الأرض إلا هذا الفساد، وإلا القطيعة، وإلا أن تكون نهاية ثقافته الحروب وبعثها وإثارة الفتنة بين الناس وضرب بعضهم ببعض وما إلى ذلك، وهكذا تنتهي شؤونهم إلى أنواع الفساد على ظهر الأرض. والله يعلم المفسد من المصلح، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وكلما تولى المؤمن على نفسه، على أسرته، على مال، على بقعة من البقاع، على هيئة، على مؤسسة، على إدارة، يحسن فيها ويتقي الله ويواصل الأرحام ويعدل ويتقن ويبعد عن الغش. وكل ما تولى الأمر أحد من أهل النفاق والشرك غش وخدع وكذب ولعب بمهمته ومسؤوليته إلى غير ذلك، فهذه الفوارق بين الأخيار والأشرار، بين الصالحين والفاسدين، بين الأتقياء والأشقياء، هذه فوارق في الصفات، في الصفات، فوارق في الأخلاق، فوارق في المعاملات بينهم. يقول أولئك الذين يقطعون الأرحام ويخالفون خير الأنام ويكذبون بإلههم ذي الجلال والإكرام، أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته ومنعهم منها، لعنهم الله فأصمهم فلا يسمعون الحجج والبراهين والأدلة والبيان الواضح الجيد المرقق للقلوب، ما يسمعون، عندهم صمم، ما يسمعون إلا الكلام القبيح والخبيث والباعث على الشر، هذا مفتحين أذانهم له ويسمعوا كلام الله وكلام رسوله وكلام الصالحين، ما يتأملون ولا يحبون ولا يلتفتون إليه، أصمهم عن الحق والهدى وسماعه، وأعمى أبصارهم فلا يبصرون النور ولا الهدى ولا يبصرون السناء الذي على وجه صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم، يغالطون أنفسهم، وأعمى أبصارهم فلا يهتدون إلى الحق سبيلا ولا يتخذون سبيل الرشد سبيلا، فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول الله من تمادى في غي وضلاله وإعراض عني أبطلت مهمة سمعه وبصره فلا يسمع الحق والهدى ولا يبصر النور والرشاد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كما قد قال اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن، أكبر وسيلة لفتح البصائر وتنوير السرائر ولسماع الحق والهدى ولبصارة الرشد والسبيل القويم. يقول أفلا يتدبرون القرآن وهو أقوى الأسباب لإنقاذهم من عمل باطن ومن صمم القلب، أفلا يتدبرون القرآن؟ وتدبر القرآن وسيلتهم الكبيرة لتنوير البصيرة وطهر السريرة، أفلا يتدبرون القرآن؟ من اتصل بالقرآن وتدبر لا يرضى لنفسه بالخلق الخبيث السيء، ولا يتمادى في الغفلة والبعد والمخالفة لأمر الله ورسوله، ولا تنقدح فيه الصفات القبيحة، فإن القرآن مطهر ومصف ومنور. أفلا يتدبرون القرآن؟ يتأملون معانيه وينظرون دلالاته وما فيه، معظمين له ناوين العمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل تقفلت قلوبهم بشوم ذنوبهم وإعراضهم وتوليهم، ومخالفتهم لداعي الفطرة وداعي الحق، فأصبحوا يحتقرون المحبوبين والمقربين من النبيين والصالحين ويميلون إلى الفجار والكفار، أم على قلوب أقفلت قلوبهم فلا يستطيعون أن يدركوا الحقيقة ولا أن يتضح لهم البرهان والدليل والحجة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولما وفد وفد من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها، كان منصت ومصغي بعض الشاب وسط الوفد الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقراها، قال بل عليها أقفالها حتى يفرجها الله ويكشف عنها، فلا يهتدون إلا أن يتداركهم من تأمله وفهمه للقرآن. سمعوا سيدنا عمر يتكلم هكذا مع النبي فأحبه وعظوم في عينه، حتى كان في خلافته سأل عنه واستعان به للقيام بالأمر أيام الخلافة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لما رأى من تفاعله مع الآية وتدبر معناها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهكذا الاعتبارات عند المؤمنين والمستويات للناس بصور ألقوها إلينا، ده يقول لك شهادة وده يقول لك خبرة وده يقول لك كذا، ما مقادير إيمانهم ووعيهم لوحي ربهم به يرتقون وبه يرتفعون. سمع منه هذا الكلام فوقر في قلبه وعظمه في عينه وأطلبه ليكون مساعدا له في الولاية أيام خلافته بهذا الاعتبار. وهكذا يجب أن يكون في عقول المؤمنين وفي قلوبهم اعتبار المقادير للناس بالإيمان واليقين وبوعي وحي رب العالمين وصلته بصفة هذا الذي به يرتفع شأن الإنسان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا فدخلوا على هذه الأسس، وذا يجعلون الاعتبارات بالحزبية، وذا يجعلون الاعتبارات بالقبلية، وذا يجعلون الاعتبارات كما هي عند الثقافة الموجودة عند من يدعون التقدم في زماننا، وجود القوة التدميرية التهديدية وأسلحة الدمار الشامل، يجعلون الاعتبارات بها، وإذا يجعلون الاعتبارات بالنكت والضحك وعندهم اللي منكته ما حد كما، وساعة يعتبرون يجعلون الاعتبارات العب لعبة يتقنها هذا ما حد مثله عظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا موازين فاسدة باطلة. الاعتبار بالإيمان، الاعتبار بمعرفة الحق والحقيقة، الاعتبار بالصدق، الاعتبار بكريم الصفات، هذا الذي يقوم بها الاعتبار عند الله وعند رسوله وفي ميزان الحق، وهي أيضا في ميزان القيامة وإلى الأبد الاعتبار إلا لها. ولذا يقول الإمام الشافعي في كلامه: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ويقول ومن حياة الفتاة، يقول في كلام حيث الله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، هذا ميت ما هو إنسان حي. من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. حياة الفتاة والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. معه جثة كبيرة ولا إيش؟ معه مال كثير ولا إيش؟ يرجع كما قارون ولا كما فرعون ولا كما النمرود ولا إيش من اعتبار يبقى له إذا لم يكن علم وتقوى؟ حياة الفتاة والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا إلى وراء من بعد ما تبين لهم الهدى ببعثة المصطفى محمد وبيان عن الحق جل جلاله، الشيطان سول لهم وأملي لهم، وفي القراءة الأخرى وأملى لهم. ارتدوا على أدبارهم، رجعوا إلى وراء، كمثل اليهود الذين كانوا يقرؤون صفات النبي محمد ويستفتحون به ويقولون للمشركين سيبعث النبي ونقاتلكم عليه معه، فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكثيرا علموا صدقه من المشركين فتحركت فيهم بواعث الحسد أو التشبث بالشهوات وعادوه صلى الله عليه وسلم، ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. حتى فرعون هذه الأمة أبو جهل قابل وفاته بقليل، يسأله السائل واحد يقول بيني وبينك ترى محمد صادق أم كذاب؟ قال لا والله ما كذب محمد. قال هو وتعادي هذا المعادات؟ قال كنا نحن بنو هاشم فرسها رهان وجاءت فيهم النبوة، منين تجي للنبوة؟ ما عندنا النبوة. قام يعادي لا حول ولا قوة إلا بالله، آمن به وتعتلي أنت وقبيلتك كلهم ترتفع في الدنيا والآخرة، ولكن هكذا الهوى. فهم تبين لهم الهدى ولكن ارتدوا على أدبارهم، من الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، زين لهم القبائح والتكذيب بالحق الواضح، تكذيب حق واضح زينه لهم، قالهم كذبوا. وهكذا قالت صفية أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى أنه رجع ليلى من عند النبي محمد أبي أبوه حيي بن أطب وعمها، قالت فلما رجع سمعتهم يتكلمان وكانوا يروني صغيرة عندهم، تحدثوا بما في نفوسهم، يقولوا كيف رأيت الرجل؟ قال هو الذي بشر به موسى، نفس الذي عندنا أخباره في التوراة وصفه هو. يقول فما قررت في حقه؟ قال معاداته. يعلم أن رسول الله موصوف عنده في التوراة، وقال يقرر معاداته، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم فباعوا نفسهم لعدوهم فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الشيطان سول لهم وأملي لهم، والقراءة أملى لهم للتمادي في الغي والطغيان، ووعدهم المواعيد الكاذبة وغرهم وأعطاهم الأمان الباطلة وأملى لهم، وهذه علامتهم. قالوا الذين كرهوا ما نزل سنطيعكم في بعض الأمر، ما بين المنافقين واليهود وما بين المنافقين بينهم وما بين المشركين وبعض المنافقين وبعض اليهود كذلك، يقولوا بنمشي معكم كذا وبنمشي عنده معكم كذا وبنطيعكم في كذا، فأحبط الله بذلك أعمالهم، كما سيأتي شرح لذلك معنا إن شاء الله. رزقنا الله كمال الإيمان بالله وقرآنه الذي أنزله ونبي محمد الذي أرسله وجميع رسله وملائكته وبالقدر وكتبه التي أنزلها والقدر خير وشره، وباليوم الآخر ارزقنا كمال الإيمان واليقين يا ربنا، وكمال حسن التدبر لهذا القرآن والعمل بما فيه، واحشرنا مع خواص أهليه، وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.